دعاء الخير منشأها وبالأخلاق قد نهضت قطوف دعاتنا هلت نسائم بالهدى امتزجت.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، أريد من خلال هذه الكلمة الموجزة والمقالة القصيرة أن أتكلم عن نعمة عظيمة كثير من الناس لا يستشعرها ولا يعرف قدرها وفضلها. هذه النعمة التي ربما إذا ذكرت النعم ذكرت في آخرها عند كثير من الناس، قد تذكر نعمة الطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب، قد تذكر نعم أخرى دون ذلك، نعمة العافية والصحة، لكننا حقيقة لا نستشعر نعمة هي أعظم مما ذكرت، نعمة عظيمة، أعني بها نعمة الهداية لهذا الدين العظيم. هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس، هذه النعمة التي لم نعرف قدرها، هذه النعمة التي بيّن الله عز وجل أن المنة فيها له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. هذه النعمة العظيمة التي حري بنا أن نستذكرها بين كل فترة وأخرى، وأن نذكر فضل الله عز وجل علينا أن من علينا باقتفاء هذا الدين واتباع سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعظم أو تعظم شأن هذه النعمة إذا تحصل الإنسان عليها دون تعب ولا نصب ولا كد ولا بذل لمال ولا لجاه ولا لسلطان، لم ينصب فيها الإنسان ولم يسافر الأسفار لتحصيلها، بل إن الله عز وجل من عليه بأن أوجده بين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم يرفل الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه. ولهذا المنة فيها له وحده سبحانه، كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة له وحده جل وعلا، ولا يمكن لأحد أن يعرف قدر هذه النعمة حتى ينظر الإنسان في أحوال من حرمها من غير المسلمين. ولهذا الأمر لم يكن في هذا العصر فقط، وإنما حتى قبل عصر الإسلام وجوده. لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يذكرون بعض ما كانوا يعتقدون زمن الجاهلية، وكانوا يضحكون لذلك، وكانوا ينقمون على أنفسهم كيف أنهم سلكوا هذا الطريق المنحرف وهذه الوثنية الضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويتبسم لمقالتهم. وقد جاء عن بعضهم في ذلك عجبا، كما جاء عن أبي رجاء العطاردي رحمه الله تعالى أنه أدرك الجاهلية فكان يقول: كنا في الجاهلية، ويذكر ما كانوا عليه زمن الجاهلية، كنا في الجاهلية إذا هم أحدنا بسفر ولم يجد صنما التقط من الأرض أربعة أحجار، قال فاختار أحسنها شكلا وأجملها منظرا ثم جعلها إلها يعبده، ثم جعل الثلاثة الأخرى أي الثلاث حجار الأخرى جعلها أثافي لقدره، بمعنى أنه يجعلها هذه قواعد لهذا القدر يطبخ عليها. فتأملوا كيف أن هذا الرجل كان يبين أن إلهه الذي يعبده هو من يختاره بنفسه، وهذا يختلف فيه هؤلاء تفاوتا، فمن يرى أن هذا الحجر أفضل من هذا اتخذ هذا إلها، وإذا رأى الآخر العكس اتخذوا كذلك إلها. فهذا أو هذه صورة لما كان يقع فيه أولئك الناس في ذلك الزمن. وللأسف أن هذا الأمر ما زال موجودا، بل إذا كانت هناك وثنية في زمن الجاهلية فالوثنية اليوم في هذا العالم من خلال ما نقلته لنا وسائل الإعلام أشد وأكثر، أقصد تأثيرا وأشد انتشارا مع كثرة العلم وتطور المعلومات، إلا أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد لما حرم نعمة الإسلام نرى أنه وقع في وثنية، ونرى أنه وقع في صور من الصور التي ربما لو ذكرت عند أحد من العقلاء لعد ذلك مجنونا، أي ذلك الذي يعبد تلك المعبودات الباطلة. يذكر لنا أحد الإخوة قصة جميلة تبين لنا كيف أن الوثنية متجذرة في قلوب كثير من الناس، حتى ولو كان عند هؤلاء الناس شيء من العلم والمال والحظوة والجاه. يقول أنه كان في تجارة إلى أحد بلاد شرق آسيا، فجاء عند هذا الرجل التاجر، وكان هذا الرجل عنده مصانع لا يقل العاملين فيها عن 10,000. فجاءوا إليه بعد أن حدد لهم موعدا واجتمعوا عنده، وبعد أن دخلوا عليه وجدوا هذا المكتب الفخم وكذلك هذا المكان الواسع وكثرة الخدم والموظفين ونحوها، فأعجبوا لما رأوا. فلما جلسوا عنده وجدوا على مكتبه صنما صغيرا للبوذا وضعه على المكتب. يقول هذا ليس بمستغرب، لأن مثل هؤلاء يعبدون مثل هذا البوذا وذلك الصنم. وإنما العجيب أننا وجدنا أنه قد وضع عند هذا الصنم كأسا صغيرة من لبن، وقد ظهرت على هذا اللبن آثار العفونة. فاستغربنا كيف أن هذا الإنسان، هذا الرجل الغني الثري، هذا الرجل المثقف يضع هذا الشيء المتعفن على مكتبه وهو يجلس ينظر إليه. فقلنا له ما هذا؟ قال هذا صنم البوذا. قلنا هذا نعرفه، لكن ما هذا اللبن الذي وضعته عنده؟ فقال بأن هذا اللبن هو طعام لهذا الصنم. فقالوا له كيف تراه يأكل؟ قال أنا لا أراه يأكل، وإنما أضع اللبن عنده مدة وزمنا طويلا، فإذا ظهر التعفن على ذلك اللبن عرفنا أن هذا الصنم قد قبل ذلك اللبن وقد شربه. سبحان الله، هكذا عقولهم. لماذا؟ قد يتعجب الإنسان وقد يتبسم ويتندر بمثل هذه الأخبار والقصص. لماذا؟ لأن مثل هذه لا نتصورها إنسان عاقل في شخص من عامة الناس وجهالهم، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان بهذه الأوصاف المذكورة من مال وجاه وسطوة وحظوة ونحو ذلك. لكن هذا يبين لنا حقيقة مهمة، وهو أن الإنسان متى ما نزع من قلبه هذا الدين، ومتى ما غفل عن اتباع هذا الدين الذي كرم الله البشرية بأن أنزل إليها أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لا شك أن مثل هذا الإنسان يعلم حينئذ قدر هذه النعمة وفضلها على نفسه. ولهذا هذا الأمر يدفعنا نحن المسلمون ممن من الله عز وجل علينا إلى اتباع هذا الدين وأن نكون من أهله ومن أتباعه. هذا يدفعنا إلى أمور مهمة. أول هذا الأمر أن نستشعر هذه النعمة بين كل فترة وأخرى ونعرف قدرها وفضلها. ثانيا أن نتحدث بهذه النعمة وأن نظهرها في الملأ، ولا يلزم أن يكون المتحدث خطيبا أو واعظا أو فصيحا، وإنما هذا واجب الجميع من المسلمين، عالمهم وكذلك جاهلهم، كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم. يجب أن يفصح الإنسان عن هذه النعمة ويظهرها بين فترة وأخرى في المجالس وفي كذلك أماكن وروده على الناس وبين أهله وأبنائه ونحو ذلك. ثالثا مما يجب علينا أيضا أننا جميعا يجب علينا أن نقوم بواجب تبليغ هذا الدين إلى من حرم هذا الدين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستبشر إذا أسلم إنسان ودخل في الدين، حينما استبشر صلى الله عليه وسلم بإسلام ذلك الغلام اليهودي حينما دخل عليه فأسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ووجهه يتهلل فرحا وسرورا وغبطة حينما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا الأمر هو الذي يجب أن نحرص عليه وأن نقوم بمسؤولياتنا تجاه هذا الدين، وهذا من أقل ما يقدمه الإنسان ممن من الله عز وجل عليه بهذه النعمة. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بهذا الدين العظيم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليه، وأن يبعثنا يوم القيامة عليه، ونسأله عز وجل أن يهدي الضالين ممن لم يهتدي لهذا الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.